الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال الموصوف بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الإنعام والإفضال نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفي وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. إننا لم نبعث على أعمال الناس حافظين، وإنما ندعو بالتي هي أحسن، نأمر وننهى بما أمر الله به ونهى عنه، ثم نترك النتائج لله عز وجل. إن شاء أصلح ووفق، وإن شاء هدى وأعان، وإن شاء غفر وسامح، وإن شاء عذب وعاقب، فالأمر كله لله تعالى. والله يعامل عباده بلطف وود. ألم تر أن الله خاطب المسرفين على أنفسهم فأضافهم إليه تأنيسا لهم؟ فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعبرة أخرى من الموقف أنه ينبغي للطائع ألا يكون متعاليا بالعبادة، وألا يحتقر غيره من أهل التقصير، بل ليحمد الله تعالى أن وفقه وهداه، وليشغل نفسه بجهد الإعانة بدلا من اشتغاله بإدانة غيره. ويتأتى جهد الإعانة بالدعاء بالهداية والتوبة للمسرفين وتيسير سبل الحلال والطاعة لهم. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ فإني غفرت لفلان وأحبطت عملك. وما يدرينا لعل الله يتوب على هذا المنحرف ثم يصبح من الصالحين. وأمام أعيننا تحولات من درك المعاصي والانحراف إلى قمم النور والإيمان. إن الطاعة التي تجر صاحبها إلى الكبر أو التعالي أو الغرور صاحبها على خطر عظيم، في حين أن المعصية التي تورث العبد ذلا وانكسارا وندما صاحبها إلى خير إن شاء الله. وإلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله رحمه الله في الحكم، حيث قال: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، إن الله هو الغفور الرحيم، ولا يعلم أحد حدود مغفرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، رواه مسلم. وهل هناك أعظم ذنبا من الذي قتل 100 نفس بغير حق ثم تاب وأناب إلى ربه فغفر له؟ لقد سبق عفوه غضبه وسبقت رحمته عقابه حتى وسع كل شيء رحمة وعلما. يقول صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة في الله والأخوات، لابد للمسلم أن يتخذ موقفا سليما واضحا، ويقف أمام العمليات المتتالية التي يقال عنها إنها إرهابية، والتي تواجه الغرب اليوم. أولا، ندين هذا العنف ونكرر ونقول: إن الإسلام الحنيف الذي حرم قتل الأبرياء لا صلة له بهذه البشاعة. قال الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ثانيا، نتعجب من السرعة التي تتناول بها وسائل الإعلام الغربية هذه الحوادث، سواء وقعت في نيس أو ميونخ أو قريب من مدينة روان. فمثلا يقال فورا بعد الحدث أن المتهم له صلة بالإرهابيين الإسلاميين، ثم نعلم بعد ذلك أن الرجل كان مضطربا نفسيا وعقليا، يشرب الخمر ويأكل الخنزير ولا صلة له بالإسلام. وثالثا، نتعجب من هذا المجتمع الدولي الذي يحزن أشد الحزن إذا حدث ذلك في أوروبا، ولا يبالي بالملايين الذين يموتون منذ سنين في سوريا أو غزة تحت وطأة الإرهاب الدولي، بل هو في الحقيقة ترك بشارا يقتل 100 الألوف من المدنيين، رجالا ونساء وأطفالا. فأية بربرية هذه؟ وبمنطق خبيث نرى هذا المجتمع يقبل بل يؤيد الانقلاب العسكري في مصر، ويحزن إذا فشل انقلاب عسكري في تركيا، ثم يدعي أنه يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فيا مسلمون، إن الإسلام دين العدل، وهذه المصائب إنما تقع لأن العالم نسي مبدأ العدل ويريد بعد ذلك أن يتهم الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم أمين. اللهم أمين.